السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، عندي مجموعة أسئلة تنتظر.
ألو،
تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالي أنا بس عليك.
تفضل أختي.
الله يجزاك بخير. عندي ولد عنده عمره 25 سنة.
أي.
أبوه مرض توحد.
أي.
وتوظف، صار له سنتين توظف.
أي.
وفصل من الوظيفة. وقام يسوي شغلة مي زينة، قام يسرق المال، يسرق أهل البقالات.
أي.
وعنده مبلغ بدن كبير. فوق 60,000. هذا أخوه يقول حرام، هذا ما أعرف هل حلال ولا حرام. نخلط جميع
المبلغ. أختي 60,000 جابها من السرقات؟
نص من معاشه ونص ينطونه إخوانه، وأبوه ينطيه وخواته ينطنه.
إيه؟
وأنا ونص من السرقات.
إيه؟
ما أعرف الحرام من الحلال. أخوه يقول لا، هذا كله حرام. يقول عوف.
اي، هو يؤذي، يعني هو يؤذي الاخرين ولا
لا؟ ما يؤذي، لا طلع برا، لا صارت الحال وخلوه.
اي،
مثل عامل، مثل راعي بقاله، مخلابه.
اي،
ولا ما يؤذي.
طيب يا ام، ان شاء الله
يركب سياره ويروح.
اي،
ما يصرف على نفسه ريال. اعطيه 5 ريالات اقول لك وملابسه يحطها بجيبه، ما يصرف. انا اشتري له ملابس، وانا ودي له كل شيء، حتى العصير انا اشتريه.
وانتم متاكدين انه يسرق؟ متاكدين؟
متاكدين. ودي للشرطه ونطلعه وعجزنا عنه
ان شاء الله. يا ام محمد، سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، نذرت 6 شهور ثياب.
اي.
وانا مريضه بمرض شويه، بس الحمد لله اقدر اصوم. صمت شهر وعشر ايام بس تعبت.
اي،
جزاك الله
خير. مرحبا ام محمد.
هلا
ابو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحيي الشيخ. عندي سؤالين. السؤال الاول بخصوص الشيخ، الكلمه اللي الشيخ اللي يقول لا معبود حق الا الله، البعض الشيخ يقول نحط فيها الباء، والبعض الشيخ يقول نحذف الباء، زي مثلا لا معبود بحق الا الله. إنه هذا منكر عظيم. إذا صار الإنسان يستعمله كثير، يعني المؤمن، بس إذا قال المؤمن يعني لا معبود حقا إلا الله، فما هي الفرق شيخ بين الباء والحاء يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك بخصوص طال عمرك المنارة البيضاء اللي ينزل عيسى عليه السلام يا شيخ آخر الزمان، إيش الحكمة شيخ في المنارة البيضاء؟ إحنا عارفين يا شيخ في دمشق، وعرفت يعني عرفنا شيخ من الأحاديث النبوية، بس الشيخ إيش هي الحكمة بالمنارة البيضاء؟ وهل المنارة البيضاء مثل ما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي حاليا يعني على نفس الاوصاف يعني، ولا الى الان يعني ما بنى بنياها، ولا يعني بس انا الشيخ بس توضيح هذه المساله، ويعطيك العافيه يا شيخ.
الله يعافيك ابو عيسى، ابشر. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياتي شيخ، الله يجزيكم الخير على البرنامج.
اهلا وسهلا.
في عندي سؤال اول.
اي نعم.
استاذ، انا بالامارات كنت اشتغل بالتجاره، ودي بضاعه على سوريا. وفي لي شريك كان بسوريا. هو يبيع وانا ابعث له بضاعه من هون. المهم احتجنا راس مال، شاركنا اصدقاء 2 من عندنا براس المال. الفكره انه انا عرفتهم على الشخص، وكانوا يجتمعوا معه هن اثناء عمليه التجاره والبيع، وحتى في ناس من اسرتهم توظفت معه بالشركه. صار هو يبيع، يعني مهمل، هو اهمل بالموضوع، صار يبيع بالدين. وقت بدت الأزمة بسوريا يعني معظم الدين ما قدرنا نحصل منه شيء يعني. المهم تقريبا هلأ شبه محملين المسؤولية أنا بالموضوع هذا.
إيه؟
مع أنه كانوا هن على اطلاع يعني على البيع وعلى السوق، ويجتمعوا معه كل فترة ويشوفوا كيف الأوضاع، وأنا حاولت حصل مبلغ من فترة ووزعته عليهم يعني بالتساوي. هل بيلحقني شيء مسؤولية هيك أمام رب العالمين تجاه الموضوع هذا؟
إن شاء الله أخي محمد.
هاي سؤال الأول. سؤال الثاني، في أحد خطب الجمعة الشيخ قال إنه إن الله، ما بعرف أنا فهمان الحديث صح أو ممكن تصلح لي إذا سمحت، إن الله ينظر إلى اللوح 360 مرة في اليوم فيميت ويحيي، اللوح المحفوظ.
إيه.
ممكن تصحح لي الفهم؟ يعني أنا مفهومي إنه الله عز وجل محيط بكل شيء في كل زمان ومكان، إيش معنى مثلا 360 مرة؟ إذا هذا فهمي صحيح لهالموضوع.
إن شاء الله.
شكرا، بارك الله.
مرحبا أخوي محمد. مرحبا. من؟ أبو خديجة. أبو خديجة من ليبيا، تفضل.
مرحبا دكتور، شو حالك؟
أهلا وسهلا أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا دكتور عندي سؤال اجتماعي معليش.
تفضل أخي.
لو سمحت. أنا طبيعتي مش اجتماعي في ال، وعندي شوي حدية بسبب طبيعة العمل وقليل الكلام والحب الوحدة، هل آثم في شيء في حال هذه ولا كيف؟
هذا أنت يا أبو خديجة؟ هذا أنت؟
هذا أني ندعو نفسي يعني.
أي نعم، يعني أنت ما تختلط بالناس ها؟
مش واعي، قليل الاختلاط، قليل هذه بطبيعة العمل في الصحراء برا ديما.
أي الحدية يعني الخشونة مع الناس والغلظة هكذا؟
مش حدية، الحس يبقى فينا، ما عنديش كيف تقول الديمقراطية في طرح السؤال. حس
إيه.
لما نواجه الغلط نقول له هذا غلط مع هذا غلط، مش بلاش طريقة ممكن.
إيه نعم. إن شاء الله أبو خديجة تسمع الجواب والتوجيه.
لا حمديك. لا
حمديك. والديك. مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد. أم محمد من دبي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، في ناس راحوا الحج وقبل ما يتحلون يعني من الإحرام راحوا لمسجد عائشة من المؤمنين وردوا واعتمروا مرتين خلال إحرامهم للحج. فهل هالشيء يجوز ولا لا؟
هذا الله يسلمك، هم رايحين الحج أصلا.
إيه.
وقبل ما يروحون لمكة راحوا مسجد عائشة.
لا، هم راحوا وخلصوا طواف الإفاضة، فخلال إحرامهم يعني وخلال المناسك الثانية اعتمروا مرتين.
يعني عفوا أم محمد، هم خلصوا الحج ها؟
ما تحللوا بعدهم.
يعني بعد طواف الإفاضة.
هي بعد طواف الإفاضة راحوا لمسجد عائشة من المؤمنين واعتمروا وردوا مرة ثانية بعد رجعة ورجعوا واعتمروا.
طيب.
خلال المناسك.
طيب.
قبل ما يتحللون. السؤال الثاني، غسل الجمعة هل يعني يكون يكفي إنه يكون فقط بالماء ولا لازم بعد صابون أو
صابون يعني؟
هي.
نعم.
السؤال الثالث، يعني رأيك يا شيخ اللي مثلاً يكون خلال ساعات العمل يعني ممكن يحضر على الوقت ويطلع على الوقت، بس خلال ساعات العمل يكون يقضي وقته على وسائل التواصل الاجتماعي 78%، فما أدري شو رأيك في هالشيء يا شيخ، يعني في راتب أحلل راتبي وهالأمور.
إن شاء الله يا محمد.
خلاص شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. خلاص. طيب أرجع للأسئلة. بالأمس عندي الأخت أم راشد من أبو ظبي سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤال، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليه، وعدناها اليوم أننا نجيب في أول البرنامج. تقول أم راشد بأن أحيانا نشوف بعض المشاهير في الإعلام من يعني بعض النساء وكذا، يقول لما يحصل كلام بين الناس يقول بعض الناس يدافع، يقول بأنه قد يكون هؤلاء أقرب إليكم من الله عز وجل، يقول هؤلاء المشهور يعني يمارسون بعض الأعمال المخالفة أو كذا. تقول يعني هل هذا الكلام في شيء؟ أولا أختي أم راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهي رسالة حقيقة ليست لك بل لجميع الناس وأولهم أنا، ينبغي على الإنسان أن يشتغل بما فيه نفع وفائدة وبما يقربه إلى الله وبما يرفعه إلى الله عز وجل، هذا هو الأصل. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قل جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم كما هو شك الراوي إلا حصائد ألسنتهم؟ فالمقصود أخت الفاضلة بأن الإنسان ينبغي له أن يشتغل بما فيه رفع له، بما فيه علو له، وبما يقربه إلى الله جل وعلا. ولذلك الآن بالنسبة للكلام مثلا في الناس على ثلاثة أقسام: كلام محرم ما يحتاج، مثل الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، القذف، الافتراء، البغي، هذا حرام. وكلام حلال، الكلام الحلال الثناء على الناس، حسن الظن بالناس، الإشادة بالصالحين، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، هذا كله. وفي كلام هذا في الوسط اسمه فضول الكلام. إيش فضول الكلام؟ يعني الكلام تعرفين الآن أحيانا في شيء يقول هذه فضلة زايد ما له قيمة، هذه الفضلة أحيانا تضر، أحيانا تضر. ولذلك فضول الكلام هو الكلام اللي أصلا مثل ما يقول العامة اللي ما لك خص فيه، أنت ما لك خص فيه، ليش تكلم فيه فلان وفلان مثلا؟ طبعا هذا مش غيبة ونميمة، لا، كلام عادي، والله شفت الفلانة وشفت فلان وشفت كذا. وبعدين هذا الكلام اللي هو الفضول قد يجر بل بالمجزوم أنه إذا أدمن عليه الإنسان وألفه سيقود إلى محرمات. ولذلك إخواني وأخواتي أنصح نفسي أولا وإياكم بالاهتمام بما يرفع الإنسان عند الله عز وجل، وأيضا الإنسان أن يقول الشيء الذي يكون له رصيد عند الله عز وجل في يوم يتمنى الإنسان في حسنة. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه قاعدة أخت الفاضل نضعها في حياتنا دائما. الأمر الثاني، نحن لسنا مطالبين بأن نحكم على الناس ولا أن نفتش القلوب ولا أن نفتح الصدور، إنما عقيدتنا ومنهجنا ومسلكنا مسلك الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا هذا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام تلقاه من الله عن طريق جبريل عليه السلام، وهو أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسنين ونخاف على المحسنين، ولا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من حكم الله له بجنة أو حكم عليه بنار، وإلا من حكم له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أو حكم عليه بالنار. أما نحن فنحن نرجو للمحسن، كل من نراه من الصالحين نقول إن شاء الله من أهل الجنة، إن شاء الله من أهل الخير، نرجو له ذلك، نحسبه والله حسيبه. أما الذي على فسق وفجور وضلال نخشى عليه، نقول الله يستر عليه، أسأل الله تعالى أن لا يختم له بسوء مثلا. هذه مهمة جدا، هذه عقيدة عند أهل الإسلام، هذه عقيدة وراسخة عند أهل الملة، يجب على الإنسان أن يسلكها في حياته. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس الآن وللأسف يوزع صكوك، هذا في الجنة وهذا في النار، هذا كذا وهذا كذا، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز مثل هذه الطريقة. أمر آخر، أحيانا أختي الفاضلة في أمور ما يمكن أن تكشف إلا بالغيب، إلا عن طريق الوحي. يعني مثال، أضرب لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بغيا من بغايا بني إسرائيل، امرأة زانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت البئر فأخذت بموقها يعني بحذائها فسقته فشكر الله لها. أهل العلم لما أتوا قالوا بأن الله جل وعلا علم ما في قلبها من محبة الله ومن الإيمان بالله ومن الرحمة حتى بالبهائم، فالله عز وجل شكر لها، غفر لها، لا لأنها مشركة، لا، هي مسلمة، لكن الله تعالى علم صدق نيتها وصفاء سريرتها وأنها ترتكب ذنبا وخطأ معين، فالله تعالى غفر لها. النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بصحابي جليل اسمه عبد الله، هذا الصحابي قيل بأن اسمه عبد الله حمار، هكذا اسمه، وكان ممن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فيه دعابة، فجاءوا به مرة وقد شرب الخمر فجلده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جلده الثانية مرة ثانية وثالث ورابع، فقال أحد الصحابة على محضر من النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر بين يدي رسول الله. شوف الغيرة يعني الصحابي، فالتفت إليه النبي قال: لا تعن الشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله. من الذي أعلمنا بأن قلب هذا الرجل يحب الله ورسوله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي من الله عز وجل. فأحيانا قد يكون شخص
عنده ممارسات خاطئة، لديه فسوق، لديه بعض الأعمال، بعض المعاصي، سريرته قلبه يحب الله، يحب النبي عليه الصلاة، يحب دين الإسلام، لكن عنده أخطاء ويسأل الله المغفرة ويسأل الله أن يختم له بخير. نحن ما نقدر نقول والله قلبه مليء بالإيمان ومحب، ليش؟ لأن يحتاج إلى وحي، خلاص جبريل انقطع. لكن نحن نقول عمله خطأ هذا، لكن أحكم على سريرته، أحكم على قلبه، أحكم على باطن، هذا ليس إلي، هذا للوحي أو للقاضي. إذا مثلا ارتكب جريمة، الآن لو جاء بشخص سارق أو جاء بشخص شارب الخمر أو قاتل أو أي كبيرة من الكبائر مثلا أو الحدود، فلما يعرض عليه القاضي ما يقول والله شوفوا قلبه، فتشوا قلبه، شوفوا قلبه يحب الله ورسوله ولا لا، ما يقول، هو يحكم عليه على العمل لأنه فعل جنائي، فقلبه لله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة، نحن الآن لما هذه الوسطية والاعتدال، لما يحصل شخص الآن يفعل كبيرة من كبائر الذنوب، ما نقول والله اتركوه جزاه الله خير هذا قلبه يحب الله ورسوله، لا، نقول أخطأ هذا ويجب أن يعاقب، يجب أن يعاقب، هذا عند القاضي وعند الجهات التنفيذية، عند الدولة، مو بعندي أنا وأنت. ولكن ننصح يعني مثلا مثل ما ذكرتي أنت، ننصحهم، نقول نسأل الله أن يختم لهم بخير، عسى الله يتوب عليهم، إن شاء الله أنهم الله عز وجل ييسر لهم سبل التوبة بهذه الطريقة بارك الله. وأرجع وأكد على أول قضية، وهي أننا ما نخوض في مثل هذه القضايا بارك الله فيكم، ولا تكون مجالسنا مجالس رغي وقيل وقال وفلانة وعلانة، ما يعني ماذا نستفيد؟ هل نبيض صفحتنا بها أم نسود الصحائف؟ ما يدري الإنسان ماذا. ولذلك يهتم الإنسان بنفسه، يقول الكلمة الطيبة، يقول العبارة الزينة، يهدي النصيحة لإخوانه أو لأخواته مثلا، بهذا حقيقة يكون المسلم فعلا ممن يعمل للدار الآخرة. أم محمد من السعودية تقول عندها ولد عمره 26 سنة مريض بالتوحد، تقول وظفناه، أخذ رواتب، بعدين فصل، تقول للأسف الشديد الولد يطلع برا يمارس بعض الأعمال مثل السرقة، سرقة البقالات والعمال وشيء من هذا القبيل، الآن جمع مبلغ تقريبا 60,000، تقول يعني الآن نعطيه نحن خواته وإخوانه ومع الراتب اللي كان يأخذه، تقول اختلط علينا الأمر، ماذا نفعل؟ يا أم محمد، أولا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم، وأسأل الله عز وجل أن يعينكم، وكل أسرة مبتلى بمثل هذا النوع من الأولاد المرضى فإن لهم الأجر الكبير والثواب العظيم إذا اهتموا بالولد وراعوه وحاولوا قدر المستطاع أن يحيطوه بسياج من الأمن، لأن الأولاد هؤلاء ربما إذا خرجوا ربما يرتكبون جرائم كبيرة مثل القتل وغير ذلك. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصوا على بقائه في البيت ولا تطلقونه في الشارع قدر المستطاع، وهناك وسائل وأساليب ممكن تستخدمونها بارك الله فيكم لي يعني ضبط تصرفاته خارج البيت. وإذا عجزتم عن هذا وما استطعتم، الحمد لله هناك مراكز ممكن تتكفل باحتضانه وممكن تتكفل برعايته ويكون عندها وتعطيه دورات تدريبية، والحمد لله يعني هناك وهنا وفي دول الخليج موجودة مراكز ولله الحمد تعتني بهذا النوع من المرضى. هذا أمر أول. الأمر الثاني، يجب عليكم وجوبا أن تخرجوا المال الذي سرقه وأخذه ونهبه وغصبه ومن الآخرين، يجب عليكم، وكل واحد تعرفون بأن راعي البقالة أخذ منه ترجعون له، العامل اللي ينظف الشارع ترجعون له، الفلان من الناس تعرفون ترجعون له المبلغ إلا أن يسامحوا. تقول لي والله يا شيخ أنا ما أدري كم. ها، ما تدرين كم؟ سهل الوضع. كم رواتبه؟ أنت قلتي لي قبل شوي الخمس دراهم تعطين هي ما يصرفها. إذا تستطيعين الحساب، إخوانه أعطوه مثلا نقول عشر آلاف مقدار مثلا، أنا أضرب مثال، هو أخذ من العمل نقول مثلا 30,000 مثلا الفترة الماضية مثلا، هذه كم صار؟ 40,000. 20,000 هذه تطلعونها. أنا أضرب مثال يا أم محمد، أنا ما أقول لك هذا، أضرب مثال. فأنت تقدرين أنت وبناتك تجلسون تحسبونها، أو تروحون للعامل تقول له كم أخذ منك، أو البقالة كم أخذ منك، ترجعونه. هذا ظلم، ما يجوز بقاء، يمكن هو غير مكلف. المريض مرض التوحد على أنواع، منهم من لا يدرك ومنهم من يدرك. ولذلك أختي الفاضل يجب أن تسهموا إسهام كبير في أن تحققوا العدل بإرجاع الأموال لأصحابها، وحماية ولدكم بارك الله فيكم، وعلى أن لا تطلقوا له العنان ولا تتركوا له الباب مفتوح، لا، تحاول تضبطونه وتضبطون تصرفاته، وتستعينوا مثلا بالجهات الطبية أو الصحية، هناك ممكن يدخلونه مركز من المراكز، لكن المال يجب أن تقول والله أنا ما أدري، أنت تقول والله يمكن 25 يمكن 30 خليها 30 احتياط، لأن دائما حتى الفقهاء لما يقولون ويخرج يعني النصف يقول يعني الأكثر، الأكثر دائما يعني الأكثر يطلع حتى تبرأ الذمة. بارك الله فيك. أم محمد تقول بأنها نذرت صيام 3 أشهر، تقول صمت 1 شهر و10 أيام، تقول مرثت بعد ذلك وأنا قادرة على الصيام. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للوفاء بالنذر واجب، واجب. أنت قلت لله علي أنا صمت 3 أشهر، وجبت عليك في ذمتك 3 أشهر، تصومينها مثل تصومين على 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 يعني الهلال على الشهر القمري، يعني أحيانا الشهر يكون 29 وحين يكون 30، فتصومينها بارك الله فيك. وإذا تقول والله أنا ما أقدر أو تبغى تصومين مثلا من غير أول الشهر عليك 90 يوم، عليك 90 يوم بارك الله فيك. فالواجب عليك يا أخت الفاضلة أنك تصومين. الآن أنت أفطرتي، إذا أفطرتي لأجل المرض الحمد لله، بمجرد أن تشعري بالصحة تكملين. أما أفطرتي لغير مرض، أنت قلتي 3 أشهر متتابعة، لازم تكون متتابعة. إذا أفطرتي غير مرض بغير المرض لا تعيدين من جديد. أما إذا أفطرتي بسبب الدورة الشهرية، بسبب مثلا مرض، بسبب سفر مثلا، بسبب مشقة شديدة، ها حر شديد والنهار طويل وخشيتي على نفسك، تكملين. أما تقولين لا والله أنا هالشكل مثلا أفطرت يعني باختياري وكذا، لا تجيبينه من أول، لأنك أنت اللي اشترطتي على نفسك أنك تصومين 3 أشهر. لو قلتي أصوم 90 يوم يجوز تصومين كل أسبوع يوم يومين، لكن قلتي 3 أشهر لا، لازم 3 أشهر متواصلة بارك الله فيك. أبو عيسى يسأل عن معنى لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله، يقول هل هناك فرق بين يعني كلمة حق إلا الله أو بحق؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يعني لا معبود حق إلا الله هذا تفسير معنى لا إله إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، لأن من الناس من يخطئ في تفسير هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجنة وخلق النار، ويعني أرسل الرسل وأنزل الكتب ونصب القبلة وخلق الكعبة وبعث الرسل جل وعلا وتقدس لأجل هذا الكلمة، أن يقول الناس لا إله إلا الله. ما معنى لا إله؟ يعني لا معبود حق إلا الله، لأن من الناس من يعتقد بأن معنى لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، هذا غلط، هذا غلط. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فجميع المعبودات كلها باطلة إلا الله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي إلى العرب يقول قولوا لا إله إلا الله، فهموا هذا المعنى وعرفوا بأنه ما يقصد لا رب إلا الله، لأنهم يعرفون بأن الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله، يعرفون هذا الشيء، لكن المشكلة وين؟ في العبادة. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهم العرب الأقحاح الذين عرفوا لغة القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله يعني يجب عليكم أن تبطلوا جميع الأنداد وتبطلوا جميع المعبودات ليبقى الله وحده هو الذي يصرف له العبادة وحده لا شريك له. ولذلك عندنا الآن في دين الإسلام أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. هذا التفسير هو التفسير الصحيح الذي عليه السلف وأهل السنة والأئمة والصحابة، لا معبود حق إلا الله. قضية أن لا معبود حق أو بحق هذا معنى واحد أخي الفاضل، يعني لا تذهب بعيدا، كل من يعني يحاول أن يفرق ما في دليل، هي مسألة لغة ومسألة حروف. لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، بحق هنا جاءت مكسورة لأن سبقها إيش؟ الباء، فما في قضية عقدية تدخل في هذا الباب بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير إن شاء الله نروح له ثم نعود لنكمل بقية الإجابة على أسئلتكم المفضلة لهذا اليوم، انتظرونا. حياكم الله من جديد. أبو عيسى يسأل في سؤال الثاني، يقول بالنسبة للمنارة البيضاء التي ينزل عليها المسيح، يقول ما الحكمة من ذكر المنارة البيضاء؟ أخي الفاضل يعني فيما يظهر والله أعلم، طبعا معلوم بأن عيسى سينزل في آخر الزمان وسينزل بين ملكين واضعا يديه على جناحي ملكين ورأسه يقطر كما في صحيح مسلم، وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمنارة هو من باب بيان التأكيد على نزوله وعلى مكان نزوله، وهذا مما يزيد الأمر قوة بارك الله فيك فيما يظهر. لكن قضية أن لها أفضلية أو شيء لا، إلا أن قد يكون فيها إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن بلاد الشام ستكون بلاد إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لم تفتح بعد بلاد الشام، فستكون بلاد إسلام وبلاد خير وبلاد كذا وسيحصل فيها المساجد. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. محمد بن الشارق يقول يعني هو يعني كان يبيع ويشتري ومعه شخص تاجر في سوريا، يقول يعني احتجنا إلى مبلغ من المال، أدخلنا شريكين، يقول عرفتهم عليه وصار علاقة وشيء من هذا القبيل، يقول وقعنا في ديون، والسبب بأنه كان يعني يأخذ ويبيع من دون يعني حسابات معينة أو من دون انتباه. يقول الآن بدأوا يحملوني المسؤولية، سددت مبلغ كبير لكن يقول متبقي ما أستطيع سداده، ما العمل؟ أخوي محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، هذا النوع من الأسئلة هو ما يمكن أبدا الجزم فيه أو الجواب عنه. لماذا؟ لأن فيها خصومة، الآن فيها خصومة، ولا يمكن أبدا أن يفتى لشخص وهو فيه في قضية فيها خصم إلا بسماع الطرفين. أنت الآن ذكرت وجهة نظرك فيما يظهر بأن معك حق، لكن وجهة النظر الأخرى ما سمعناها بعد. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بأن تدعو الأطراف الثلاثة سواء بالحضور هنا أو بالتواصل، الآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الاتصالات صوتا وصورة ممكن تجلسون مع وجود رجل يحكم بينكم من أهل العلم ومن أهل الحكمة ومن أهل الدراية خاصة في أمور التجارة، وينظر في مسألتكم ويحاول بإذن الله أن يعني ينهي المسألة بدل ما ترتفع إلى المحاكم وإلى دور الشرطة وإلى شيء من هذا القبيل، تنهونا بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن أنت الآن وإياه شريك، يعني الآن الشراكة أحيانا فيها شروط مسبقة، أنت أعطيته الإذن بالبيع والشراء، قد يقول أنا يحتمي بهذا، يقول أنت أذنت لي بالبيع والشراء، هل الآن المبلغ منك والعمل منه أم المبالغ من الجميع؟ كل هذه تحتاج أخي الفاضل إلى جلسة وتفصيل ونقاش وأخذ وعطاء، وفي النهاية بإذن الله كل يعني إذا بيت الإنسان النية وأراد الإصلاح وأراد الخير سيوفقه الله عز وجل. جميعكم تحتاجون إلى تبيت نية الإصلاح ونية الخير وستوفقون بإذن الله جل وعلا. تفضل يا أم أمين. أم أمين راحت. طيب تفضل يا زين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخ هل بيع الدخان حلال أم حرام؟
طيب سؤال ثاني
يا شيخ، عندي سؤال ثاني.
تفضل.
هل لا صلاة لإيجار المسجد إلا في صلاة الصلاة إلا في المسجد؟
طيب
وأنا أبعد عن المسجد كيلو.
كيلو ها؟
كيلو أقل من كيلو بشوي.
ما تسمع الأذان؟
نسمع الأذان.
أذان في الميكروفون ولا؟
بالميكروفون إن شاء الله.
طيب يا زين. طيب
باي يا شيخ.
مرحبا مرحبا. راشد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
بنو إسرائيل نقضوا العهد والعهد انتقل لأمة محمد، ما هو العهد؟
إيش أعد؟
بنو إسرائيل كان عندهم العهد
إيه؟
ونقضوه.
أيوة.
وانتقل لأمة محمد. شو هذا العهد؟
طيب
والعسل نضيف عليه ماء ولا لا؟
العسل؟
أيوة.
ليش تضيف عليه ماء؟
لأن في الحديث في سياقه اسقه عسلا. أيوة.
أي طيب.
والسؤال الثالث الأنبياء كيف يوحى إليهم غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يا راشد.
شكرا.
مرحبا. حورية.
ألو.
تفضلي حورية.
سؤالي؟
تفضلي.
أطرح سؤال؟
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ياش نهفت ال
حورية؟
نعم.
تفضلي اسألي الله يرضى عليك، اسألي.
عندي نداء من فضلك.
تفضلي.
بخصوص مكة المكرمة. هناك من يحمل الحوامل الهاتفية ويعمل يعني يقومون بصور أخذ صور.
إيه.
عندي نداء أنه ممكن يمنع يعني بشيخ مكة يمنع الناس من هذه الظاهرة، زعما الظاهرة مش تاع مسلمين على حقيقة، يعني يعملوا كان مكان هذا كأنه زيارة أن مثلا في إهرامات ولا مانيش عارفة أخذ صور، ماهوش مكان تاع سياحة، مكان تاع عبادة. وكذلك الناس مكتظين على شد الكعبة، هذه ظاهرة مش مسلمة، سبحان الله ما أقدرش نخدفة من حاجة مش
شد الكعبة. كيف كيف
عندنا حديث وعندنا آيات ما كانش يعني تقول باللي كذا باللي ما
شد الكعبة. يا حورية حورية وين راح الصوت؟
الو
تفضل يا اخت الفاضله. سؤالك الثاني ما فهمنا شيء.
يعني عندي سؤالي، زعما نطلب نداء من المشايخ يعني هذه الظاهره يطلبوها من الزيار منعوها
ان شاء الله. طيب ابشر ابشر. طيب
وكذلك عندي سؤال ثاني بخصوص زياره القدس، هناك مسلمين عرب ممنوعين بزياره القدس، هذا الشيء نحوس نستفسر عليه.
طيب انت توجهي النداءات فقط، يكفي.
طيب العرب زياره.
طيب طيب ابشر اختي الفاضله. يكفي يكفي بارك الله فيكم. ما في وقت ما في وقت. تفضلي ام امين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟ لاباس.
مرحبا اختي.
يا شيخ انا عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي على السريع يا أختي، على السريع تفضلي، ما في وقت.
شكرا شكرا. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت مشتغلة ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات، ومن بعد طحت مريضة مرض نفساني، من بعد مشيت عند طبيب نفساني هو اللي أعطاني إجازة، وبقيت ناخذ مبلغ مبلغ قصيتو واحد ثلاث سنين هكا كلها. من بعد ما حبيت من 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 الحبوب وما حبيت من نتبع طبيب النفساني، بعد قالوا لي بقاوني قعدت مانيش مريضه لكن كنت ناخذ المبلغ هذا دائما ما بلعوليش. اي هو كان يسال انا بغيت باش يعطوني واحد العمل مش بعيد عليا على خاطر هما اللي طولوا عليا باش يلقاو لي شي عمل قرب لي لبيتي.
طيب.
لكن ما لقاوش.
طيب يا اختي ام امين. طيب
هذا المبلغ نضرب ازاي من هذا؟ مش هذا المبلغ حلال ولا حرام عليا؟
ان شاء الله ان شاء الله. طيب نكتفي يا ام امين، نكتفي الله يرضى عليك. مره ثانيه يا اختي ام امين بارك الله فيك. طيب احنا للاسف. طيب محمد بارك الله فيه ايضا في سؤاله الثاني يقول يعني سمعت خطيب الجمعه يقول ان الله ينظر الى اللوح المحفوظ 360 مره يقول فيميت يقول يعني هل هذا صحيح وما الداعي في نظر الله؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا فيما أحفظ بأن هذا ليس حديث وإنما هو أثر عن ابن عباس رضي الله عنه. وطبعا هذا الأثر إن صح فلو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. وأما إذا لم يصح ويحتاج إلى بحث طبعا فإن يعني يغنينا ضعف الإسناد عن التفصيل، لكن إن صح ما الذي يمنع يا أخي الفاضل بارك الله فيك؟ فالله عز وجل له اللوح المحفوظ، وربنا جل وعلا كتب فيه مقادير كل شيء، ونظر الله جل وعلا إليه هذا موجود، يعني ما يفيد هذا المعنى في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا كان يعني الأثر صحيح فالمعنى واضح، يعني الله عز وجل ينظر إليه 360 مرة فيمحو ما يشاء ويثبت جل وعلا، هذا إن صح. وأنا أعدك إن شاء الله يا أخوي الفاضل بأني سأبحث، مع أن مر علي الأثر سأبحث فيه بشكل توسع وأفيدك بإذن الله. أبو خديجة بارك الله فيه يسأل يقول بأنه شخص غير اجتماعي وعنده حدية وعنده مثلا يعني بسبب طبيعة العمل وكذا. أخ الفاضل بارك الله فيك، يعني سؤالك هذا والله يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى وقت، والوقت أدركني. لكن عموما يا أبا خديجة، لعلك إن شاء الله تنتظرني يوم الأحد بإذن الله، سأعطيك يعني برنامج عملي في قضية أنك تخرج من هذه العقدة ومن هذا الأمر على يوم الأحد إن شاء الله يا أبا خديجة. لكن هذا ما يمنع الآن أنك تقرأ في كتاب الله وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء ممكن يلين الطباع هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك تأتسي به وتقتدي به وتأخذ من هديه عليه الصلاة والسلام، ستجد اللين والسعادة بإذن الله. ومع ذلك أعدك إن شاء الله على يوم الأحد. بارك الله فيك. أم محمد من دبي ذكرت بأن أناسا ذهبوا إلى الحج، وقبل ما يحلون من الإحرام في طواف الإفاضة تقول راحوا اعتمروا مرتين من مسجد عائشة. تقول ما الحكم أخت الفاضلة؟ إذا كانوا والله قصدك لابسين الإحرام، يعني الآن هم طافوا طواف الإفاضة ولكن ما نزعوا ثياب الإحرام، وهم يعتقدون بأنهم خلاص أحلوا وراحوا ثم أحرموا هناك وأتوا، ما عليهم شيء. هذا على قول من يرى مشروعية هذا الأمر، وإلا الأصل أن الإنسان ما يفعل هذا الفعل. كيف تروح مرتين الآن إلى مسجد عائشة؟ بأي دليل يذهبون إلى مسجد عائشة ويعودون بمثل هذا ويهدون هذه العمر لغيرهم؟ هذا ما يصلح، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة الكرام، وينبغي لهم أن يتنبهوا وأن لا يفعلوا أي شيء حتى يسألوا العلماء. يسأل العلماء فيما يظهر بأنه ما عليهم شيء، لأن أصلا ليس بالضرورة إذا أحل الإنسان أنه لازم يخلع ثياب الإحرام، لا، يكفي خلاص أنه أحل بالنية، عرف بأنه رمى جمرة العقبة وقصر من شعر رأسه مثلا وطاف طواف الإفاضة. يعني هو بأحد أمرين يكون قد حل التحلل الأول، يبقى التحلل الثالث بفعل ثلاثة من اثنين في قول جمهور العلماء. أم محمد تسأل عن غسل الجمعة، تقول هل يكفي بالماء أم لابد من الصابون؟ أخت الفاضل يكفي بالماء، ليس شرطا أن يكون هناك صابونا، ليس شرطا، لو اغتسل بالماء كفى ذلك، ولو اغتسل بالماء ثم بعد ذلك اغتسل بالصابون يكون أفضل. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول يعني في ناس للأسف يعني موظفين تقول يقضون أغلب ساعات العمل مع أنهم يجتهدون في الحضور المبكر والانصراف، لكن يقضون أغلب الوقت في وسائل التواصل الاجتماعي. تقول ما الحكم وما حكم الراتب الذي يأخذونه؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للعمل أداؤه واجب. لماذا؟ لأن الإنسان قد أجر نفسه إلى الجهة التي يعمل فيها، سواء كانت دولة أو شركة أو مؤسسة، ويتقاضى على هذا راتبا. الأمر الثاني، يجب على الموظف أن يبقى في محل العمل فترة ساعات العمل، ولا يجوز له أن يخرج إلا لضرورة أو حاجة، أو أن تكون طبيعة عمله الخروج. ثالثا، يجب عليه أن يخلص في عمله، وذلك بإنهاء المعاملات وباستقبال المراجعين استقبالا طيبا، استقبالا محترما، وأن لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد ما دام أنه قادر عليه وقادر على إنجازه. هذا أمر آخر. الأمر الرابع، إذا أنجز العمل وبقي عنده وقت فراغ، وهذا الفراغ ما يستطيع يعمل، يعني ما يستطيع، أو عفوا هذا الفراغ ما فيه أي عمل، فينظر، فإن كان النظام العمل يمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يجب عليه أن يلتزم بهذا ويحرم عليه المخالفة. أما إذا كان يعني جهة العمل تأذن بهذا وما عندها مشكلة في هذا، ما دام أنه قد أنجز عمله، أو أن ما أحد أتاه من الموظفين، أو كونه موظف بعيد عن مقابلة الجمهور لكنه في مكتب لوحده وأنجز العمل، يجوز له، لكن بقدر يسير، وأن لا يكون هناك مبالغة بحيث تطغى على قضية العمل. الإنسان اللي يشك في مثل هذا يتصدق الحمد لله لتطيب النفس. الزيم الليبي يسأل عن حكم بيع الدخان. بيع الدخان حرام يا أخي الفاضل، وذلك لأن الدخان سبب من أسباب جملة من الأمراض، ومن أهمها وأخطرها عافانا الله وإياكم جميع المسلمين مرض السرطان. ولذلك العلماء يفتون بحرمة الدخان. في من العلماء من يقول بأنه مكروه، ولكن الصواب بعد الآن التقارير الطبية وبعد الآن النداءات، الدول بوزاراتها وبأجهزتها تنادي إلى منع الدخان، والآن أصبحوا يزيدون من الضرائب عليه ومن الجمارك، حتى لماذا؟ حتى يخف استعمال الناس للدخان، ولذلك لا يجوز التجارة به. بارك الله فيك. الزين يسأل يقول لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، يقول أنا المسجد يبعد عني كيلو، ما الحكم؟ أولا أخي الفاضل، هذا الحديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد ضعيف. الحديث الصحيح من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة، لا صلاة له كامل، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ولذلك خلف فاضل، إذا كان المسجد الذي عندك يبعد كيلو، أنت ما تسمع الأذان مجرد، يعني لو قام المؤذن على السطح وأذن تسمع؟ إذا تقول لي نعم أسمع يجب عليك أن تجيب، تقول لي لا ما أسمع بعيد، هذا من دون ميكروفون، ما تجب عليك. لكن الأفضل ما دام فيه الحمد لله الأمور سالكة والأمن موجود وما في أي مشكلة، أجب النداء بارك الله فيك. راشد يسأل يقول بنو إسرائيل نقضوا العهد وانتقل إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا العهد؟ أخي الفاضل، ما أنا ما أدري والله ما هذا العهد، يعني هو في عهد عام، العهد الذي أمر الله عز وجل به أن لا يشرك بالله شيء، أخذه الله على بني آدم كلهم، أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن لا يشركوا به شيء. بنو إسرائيل من جملة الذين أخذ الله عليهم العهد، والأنبياء كذلك أخذوا عليهم العهد. فقضية ينتقل إلى، إذا كان قضية الإسلام والتوحيد صحيح، لكن في عهد معين أنا ما أحفظ في هذا شيء. راشد يقول بالنسبة لي يعني العسل هل يخلط معهما؟ أخي الفاضل، هذه مسألة ما لها علاقة بالشرع، هذه مسألة علاقة يعني باستعمال، فإسقه عسلا، لأن العسل يشرب، لأن الله تعالى قال فيه، يقول جل وعلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، سمى شراب، والشراب يشرب، يعني يشرب العسل. فقضية إضافة الماء هذا راجع لطبيعة الإنسان أو لوصف مثلا شخص متخصص يعني يرشد إلى أنه يخلط معه، ممكن في هذه الحالة بارك الله فيك. راشد يقول كيف يوحى إلى الأنبياء؟ بجبريل عليه السلام، جبريل ينزل إلى جميع الأنبياء، والأنبياء طبعا الوحي إليهم على أنواع، عن طريق جبريل، عن طريق المنام، الله عز وجل يريهم شيء في المنام، وأيضا أحيانا الإلهام يلهمهم الله، لكن يتميز الأنبياء بنزول جبريل، جميع الأنبياء ينزل عليهم جبريل عليه السلام. حورية بارك الله فيك، هذه نداءات ليست أسئلة بارك الله فيك، ويعني ما أدري إيش أقول لك، لكن عموما هي نداءات منك بارك الله فيك. أم أمين تقول بأنها اشتغلت، كانت تشتغل ومرضت، وأعطاها الطبيب النفساني إجازة، تقول والحمد لله شفيت بعده واستمريت أخذ الراتب في مثل هذا، هل هذا جائز؟ أخت الفاضل، إذا كان الطبيب أعطاك إجازة وقدر الطبيب بأن الإجازة تستحقين هذه المدة وأنت أخذت عليها رواتب، ما عليك شيء بارك الله فيك. أما إذا كنت لا تعتقدين بأن انتهت الفترة والطبيب ما قصد هذا، قصد الفترة فقط، فإنما زاد هذا لابد أن تردينه إلى جهة العمل، ولابد أن يكون بينك وبينهم نقاش، هل يأذنون أو لا يأذنون؟ إن أذنوا قالوا أنت يعني هذا تبرع منا لك جائز، أما إذا قالوا لا ما دام أن المرض انتهى فالفترة التي بعد المرض اللي تقدرين فيها على العمل يجب عليك بارك الله فيك أن تردينها إلى أصحابها. أبو خديجة إن شاء الله يوم الأحد، لأن غدا عندي برنامج بإذن الله تعالى، حلقة مسجلة إن شاء الله لعلكم تجدون فيها الفائدة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.